الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الرسالة كما علمتم للعلامة الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وهي رسالة موجزة ومختصرة لعموم المسلمين، نفع الله بها سبحانه وتعالى. وهكذا رسائله رحمه الله مختصرة التي تكون لعامة الناس لأجل نشر العلم والدعوة لله عز وجل. وهذه الرسالة أو هاتان الرسالتان في ركنين من أركان الإسلام، والمصنف الشيخ رحمه الله قصد بذلك كما ذكر التذكير، وابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بالحمد، وهذا اقتداء بالكتاب العزيز حيث سمى رحمه الله ثم حمد الله عز وجل ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وهم أهل بيته عليه الصلاة والسلام وأزواجه وذريته وصحبه، وهم من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ومات مسلما ومات على ذلك. والصحب جمع صاحب، وهو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. قوله أما بعد، أما بعد هذه كلمة عظيمة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها كثيرا في المجامع العظام حينما يخطب الناس، فكان في خطبه إذا حمد الله سبحانه وتعالى قال أما بعد، وهي للفصل بينما ابتدأ به خطبته بالحمد ثم بعد ذلك شرع في المقصود الذي يريده وهو ما ينبه عليه. والمصنف رحمه الله تعالى لما أنه حمد الله سبحانه وتعالى قال أما بعد، أي أما بعد ذلك، المعنى أنك تقدم حمد الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تشرع في المقصود. يقول رحمه فإن الباحث لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكير، فإن الباحث، وهذا منه رحمه الله إشارة إلى أنه يجب على كل مكلف أن يراقب نيته في قوله وعمله في حركاته وسكناته، وأن يكون الباعث له في العمل والقول هو إخلاص العمل لله عز وجل، لأن العمل مبناه على ركنين لا يصح إلا بهما، إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وكذلك المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون صوابا. فمن كما قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، عملا صالحا أي صوابا، ولا يشرك بمعنى أن يكون عمله ونيته وقصده لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه سبحانه وتعالى. ولذا كان كثير من العلم يبدأ في مصنفه وكتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات، إشارة إلى إخلاص النية. وقد قال بعض السلف عبد الرحمن المهدي وغيره يشرع لمن صنف مصنفا أن يبدأ بحديث النيات وأن يجعله في صدر كتابه. وقد بدأ البخاري رحمه الله كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات. يقول رحمه الله فإن الباعث، يعني الباعث الأول، وأن هذا هو الواجب، وهذا من المصنف رحمه الله بيان ذلك حتى يقتدى به، وهكذا هو السنة والواجب أن يقتدى بمن كان على الطريقة الصحيحة في سنته بهديه عليه الصلاة والسلام لكتابة هذه الكلمة، كلمة لأنها كلمة موجزة مختصرة، هو النصح والتذكير. النصح كلمة جامعة ومعناها إرادة الخير للمنصوص، هذا معناها إرادة الخير للمنصوص. والنصح من الخلوص، معناه الخلوص، تقول شيء خالص، وتقول في مثلا في بعض الأطعمة هذا خالص من الغش، ويقال في بعضها إنه خلص، معنى أنه تحرر من كل شيء يشوبه بل كان خالصا. فهذا هو معنى الخلوص، هو أن يتخلص من كل ما يشوبه. ومن ذلك أيضا يسمون الإبرة المنصحة. الإبرة التي يخاط بها تسمى في اللغة المنصحة. لماذا سميت الإبرة المنصحة؟ لأنها تخيط الثوب، تخيط الثوب وترفو خللا. ولا شك أن رفو الثوب وشد الخلل فيه إصلاح له، فسميت المنصحة لأنها تسد خلله. هكذا المسلم يسد خلل أخيه ويجبر نقصه بالنصح له، ولهذا كانت النصيحة واجبة على الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند مسلم بحيث الدين النصيحة، عند أبي داود من حديث هريرة كررها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: وإذا استنصحك فانصح له، يعني يجب النصح إذا طلب منك. ويشرع لك أن تنصح لأخيك ابتداء إذا رأيته مقصرا في أمر من الأمور أن تنصح له، النصيحة الخاصة والنصيحة العامة. فإذا رأيته قصر في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، بر الوالدين، وما في الصلاة في جماعة تنصح له. هكذا هو رحمه الله أيضا قال هو النصح. قال والتذكير، عطف التذكير على النصح، لأن التذكير هو القول الشديد من الوعظ والقول الصلب. إذا قال فلان يذكر أو فلان مذكر أو ذكر الناس، يعني ألقى عليهم قولا شديدا. ولا شك أن القول الشديد يكون من القلب، لأن شدته ليس معنى الشدة فيه هو ارتفاعه وقوة، لا، شدته قوة وقوة وقعه على النفوس، هذا المراد بشدته. فيقع على النفوس موقعا عظيما لأنه يذكر، المعنى أنه نصحك بوجوب الزكاة أو نصحك ببعض ما يجب في شأن الزكاة، ثم ذكرك بمآلك وأنك إن لم تنتصح في الدنيا فسوف تلقى الجزاء في الآخر. وإن تذكرت بالتذكير تذكرت حالك حينما تلقى ربك، تذكرت حالك حينما تحشر يوم القيامة وأنت مقصر فيها، إن يدعوك إلى العمل. هو النص هو التذكير بفريضة الزكاة، لأنها واجبة وهي ركن من أركان الإسلام، والفريضة من الفرض وهو القطع، يعني أنه مقطوع بفرضيتها من الفرض وهو القطع، فهي مقطوع بفرضيتها للنصوص للكتاب والسنة التي تساهل، يعني ضعها كثير من تساهلوا فيها، وبعضهم فرط فيها، وبعضهم تركها بالكلية والعياذ بالله. لكن الشيخ رحمه الله يعني نوجه نصحه لمن تساهل، لأنه هو الذي يتعب، وكذلك يوجه لمن فرط، وكذلك لمن ضيع، فهو موجه له وقد يتذكر وقد يتعب. بها الكثير، قال الكثير جاء بالألف واللام لبيان أنه كثير من، ليس كثير، الكثير، وهذا واقع بتفريق كثير من المسلمين اليوم في الزكاة. فلم يخرج من المسلمين، من المسلمين، وهذا بدلالة على أن إخراج الزكاة كما هو قول الجمهور تركها كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم من عظائم الذنوب. وبعض العلماء قال إذا لم يخرجها مع علمه بوجوبها كفر، كفر، والجمهور على خلاف ذلك، لكنه ذنب عظيم أعظم من الكبائر. فلم يخرجوها على الوجه المشروع، بمعنى أنه فرطوا فيها. فمنهم من لم يخرجها في الوقت المحدد، يحول الحول ويتساهل، يمضي الشهر والشهران، والعلماء نصوا أن إذا حال الحول وجب إخراج الزكاة، إلا إذا تأخر أيام يسيرة للبحث عن المشكات، أو لكونه مثلا ينظر مثلا في المال، ينظر في المال مثلا متى في وجه يخرجه حسن لمن يكون قريبا. وكذلك من فرط أو ضيع في عدم العناية بإخراجها يخرج بعضها مثلا ولا يخرجها كلها، يأتي الشيطان يقول هذا مال كبير تخرج هذه الأنوث المؤلفة، يأتيه الشيطان فيخرج بعضا ويترك بعضا. أيضا بعضهم مثلا يفرط أو يضيع لأنه لا يحاسب نفسه، إذا جاء مثلا في آخر الحول ويعلم عنده أموال يخفف ويخرج ما يحاسب نفسه، والواجب محاسب نفسه محاسبة الشحيح لشريكه، لأنه إن لم يحاسب نفسه حوسب، مع عظم شأنها عظيم شأنها في الإسلام، هي ركن من أركان الإسلام، وكونها أيضا هذا سوناه أحد، وكونها أحد أركان الإسلام أيضا هي ركن من أركان الإسلام، وهذان أمران لعظم شأنها وكان كونها أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم الإسلام إلا بها، التي لا يستقيم بناؤه إلا عليها، بمعنى أنه إذا سقط ركن من أركانها فإنه لا يستقيم، كالبيت الذي يكون على أركان لا يستقيم إلا على هذه الأركان، وإلا فإنه ربما يسقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام، بني الإسلام مثل بأنه بيت، مثل بيت الشعر الذي يبنى ويكون له عمود من الوسط وعمود من هنا وعمود هنا، خمسة أعمدة بني عليها الإسلام، وعموده الذي في الوسط هو أعظمها، فإذا سقط سقط ذهب الإسلام، وهو الشهادتان بني وفي وهذا الحديث الصحيحين من حديث ابن عمر، وفي لفظ عند محمد بن نصر المروزي في عظم التعليم قبل الصلاة على خمسة دعائم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأتان الشهادتان لا يدخل العبد الإسلام إلا بهما ولا يصح إلا بهما، ومن دعي إلى الإسلام يدعى إلى هاتين الشهادتين، فإذا دخل صح إسلامه، ثم بعد ذلك اختبر ببقية شعائر الإسلام، وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، هذا هو الركن الثاني بعد الشهادتين، ما قال مثلا وأداء، قال أو فعل الصلاة، قال وإقام الصلاة، إقامتها يشمل أداءها في الوقت، ويشمل أداءها كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى البخاري عن مالك الطويل أنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الصحيحين حديث سعد بن سعد السعدي إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أن يقيمها كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقيمها بأن يؤديها في وقتها، أن يقيمها بأن يؤدي شروطها قبل ذلك، فهذا كله من إقامتها كما بينه أهل العلم، والصلاة عند أهل العلم من تركها فإنه كافر، من حتى يخرج وقتها عند بوعد، من تركها عارفا بها فإنه كافر، والأحاديث في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإيتاء الزكاة، وهذا هو الشاهد، إيتاء الزكاة، أن يخرج الزكاة الواجبة عليه في وقتها المحدد ولا يجوز له تأخيرها، وهي ركن من أركانه، وإيتاء الزكاة، فليبين أنه لا ينتظر المحتاج أو الفقير، لا أنت تعطي الزكاة، ولا منة لك، بل المنة للفقير المحتاج الذي يأخذ الزكاة، فإنه من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الزكاة كما سيأتي طهرة للأموال، وإيتاء الزكاة، فأنت تؤديها، لا تنتظر كما تؤدي الصلاة والحج وسائر الأعمال في الزكاة، ولهذا يأتي أنه لا يجوز المنة بها، وصوم رمضان وهو ركن من أركان الإسلام، شهر الله الذي فرضه من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، أن يصوم هذا الشهر بعد ثبوت دخول شهر رمضان، وكما لا يصح الصوم في غير رمضان كذلك يجب أداء الزكاة وأداء الصلاة في وقتها المحدد، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، والحج واجب مرة واحدة في العمر لمن كان مستطيعا، متفق على صحته من حديث عمر. نعم.
وفرض الزكاة على المسلمين من أفضل محاسن الإسلام ورعايته بشؤون مختلفين لكثرة فوائدها ونسيب حاجة فقراء المسلمين إليها، فمن فوائدها تثبيت أرواح الموده بين الغني والفقير لأن النفوس مجبولة على حب ما أحسن إليها، ومنها تطهير النفس وتزكيتها والبعد بها عن كل الشرك والكفر، كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومنها تعويل المسلم صفة الجود والكرم والعطف على الحاجة، ومنها استجاب البركة والزيادة والخلد من الله، كما قال تعالى: وما أصابكم من شيء فهو يثبه وهو خير الرازقين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق وتنفق عليه،
نعم. رحمه الله يقول رحمه الله: وفرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام. وهذا بين لمن تأمل الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها واجبة على الغني للفقير، وكذلك لبقية أصناف الزكاة من أظهر، والإسلام كله محاسن وكله خير، لكنها لأنها نفع متعدي ومال، وبها يكون المسلم مراقبا ناظرا لحال أخيه المسلم مراعيا له، فإنه تظهر محاسن الإسلام بين أهل المسلمين برعايته لإخوانه. ولهذا قال: ورعايته لشؤون معتنقيه، ورعايته لشؤون معتنقيه. وهذا وإن كانت الزكاة تكون أيضا لغير معتنقيه ممن يعطى من الزكاة لأجل أن يتألف، لكن الزكاة تكون لأهل الإسلام. ورعايته لشؤون معتنقيه لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها، وذلك أن أظهر الأصناف هم الفقراء، مع أن من الأصناف الثمانية التي هي من أصناف الزكاة، لكن أظهر أصناف الزكاة هم الفقراء والمساكين. قال رحمه: فمن فوائدها تثبيت أواصر المودة. الأواصر من الوصر، والأصل الإصر، الأصل الإصر، والإصر معناه العهد، كما في قوله تعالى: وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي. فالإصر هو العهد، فتثبيت الأواصر أي العهد بين المسلمين. والأصل في الوصر هو الكتاب الذي يكتب في معاملة أو في عقد، فتثبيت الأواصر معنى تقويتها. المودة هو خالص المحبة بين الغني، والغني هنا المراد به من تجب عليه الزكاة وإن كان فقيرا في باب أحياء، فقد يكون غنيا في باب أدائها، معنى أنه يملك نصابا، يملك نصابا، لكنه فقير في باب أخذها. فلو أن إنسان عنده 1000 ريال حال عليه الحول، عام كامل حال عليه الحول 1000 ريال، ثم قلنا أخرج الزكاة 25 ريالا في الألف، لأن يعني ربع العشر وتجب فيه الزكاة لأنه أكثر من النصاب، حال على الحول على 1000 ريال وحولا كاملا. ثم بعد ذلك يقول: أنا مشتاج، أنا هذا الألف الذي أخرجت من الزكاة وبقي منه ما بقي، أحتاج، أنا عندي دين، عندي دين أو على أو أحتاج لنفقة شراء نفقة لأولادي، ما أحتاج سداد دين في سيارتي، أحتاج سداد إيجار وما أشبه ذلك، لأن الصحيح أن الدين لا يمنع الزكاة. فنقول: تخرج الزكاة ونعطيك من الزكاة، تخرج الزكاة ونعطيك من الزكاة. فهو غني في باب إعطائها، فقير في باب أخذها. والغنى يختلف، مثل الغنى في باب صدقة الفطر. الغني في صدقة الفطر من هو؟ الغني في صدقة الفطر هو الذي يجد صاعا فاضلا عن حاجته يوم العيد وليلته، فهو غني في باب صدقة الفطر، لكن قد يحتاج بعد ذلك يعطى، لو أنه وجد شيئا فاضلا يخرجه. واختلفوا فيما إذا كان أقل من الصاع بين الغني والفقير. يقول وقال: بين الغني والفقير، وإن كانت الزكاة لثمانية أصناف كما سيأتي، لكن لأن الفقراء هم أظهر أصناف الزكاة فنص عليه، لأن النفوس مجبولة يعني مفطورة على حب من أحسن إليها، وهذا هو الذي يثبت أواصر المودة. فإذا أحسن الغني إلى الفقير بالزكاة فإنه يحب إخوانه الذين يعطفون عليه ويعطونه من الزكاة. ولكن لا ينبغي للمسلم أن يطلب على ذلك ثناء أو شكرا، لا، هو يتصدق لأن الصدقة واجب عليه، ولا ينتظر جزاء ولا شكر، إنما نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لكن لو أنه أثنى عليه هذا لا بأس به، لكن هو لا يطلب ذلك. قال ومنها أيضا تطهير النفوس وتزكيتها، تطهر النفوس من دنس البخل، وهذا تخلية لها من هذه الأخلاق أيضا، وتزكيتها هذا التحلية. فذكر رحمه الله التخلية من الأخلاق الدنيئة والتحلية بأن تحلى بالأخلاق الطيبة. فقال تطهير النفوس وهو تخليصها من درن الشح والبخل، والتزكية من الزكاة قد أفلح من زكاها وهو النماء والبركة والخير وهو كثرته، ومنه بركة الماء التي الواسعة الكبيرة التي كثر فيها الماء واستقر فيها الماء. فالمراد بالبركة هو كثرة الخير ودوامه واستمراره، وهذا مشاهد، فإن الزكاة تطهر النفس، يعني لها أثر في نفس المزكي ولها أثر في نفس المال المزكى ولها أثر في نفس الشخص الذي يأخذ الزكاة، وهذه من أعظم مصالحه، تطهر المزكي وتنمي ماله، وكذلك أيضا تثبت المودة بين المزكي وآخذ الزكاة. قال تطهير النفس وتزكيتها والبعد بها عن خلق السح والبخل، لا شك أنه يبعدها عن خلق السح، هذا من أعظم المقاصد. ولهذا من وقاه الله سح نفسه فقد وقاه الله كل شر وحفظ الله كل شر، ومن يوق سح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان عبد الرحمن عوف رضي الله عنه يطوف، وكان دعاؤه اللهم قني سح نفسي، هذا دعاءه، اللهم قني سح نفسي. فإذا وقي سح نفسه فإنه يحصل الخير ويبعد عن الشر. والسح معه السح هو أشد البخل، والسح قيل إنه السح في عموم الأمور والبخل في أغراضها، وقيل السح في المال والمعروف والبخل في المال. فالمعنى أن السح أشد، لأنه يكون سح بالمال وسح بالمعروف وسح بالجاه في جميع الخير والمعروف، والبخل أقص، ولهذا كان خلق السح خلقا ذميما. والبخل كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله خذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أموالهم، أو من أموالهم، هذا مفرد مضاف يشمل جميع الأموال، وبيشتد جمع من العلم كما سيأتي أنه دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، يشمل ولا شك أنها أموال، صدقة يتصدقون بها على الفقراء ويتصدقون بأنفسهم، تطهرهم تطهر نفوسهم وتزكيهم أيضا بها، أيضا تزكي تكون للنفس بأن يكثر خيرها وبرها، ثم بعد ذلك يكون أثره في المال. قال ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم، لأن الخير بالعادة يثبت، والمسلم إذا اعتاد الخير فإنه يحصل له به الخير بتثبيت الخير في نفسه وتعوده عليه. قال ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. الجود هو كرم النفس، وكذلك الكرم، لكن الجود والكرم صفتان عظيمتان يحصل بهما السلام من الشح والبخل. والعطف معنى أن يعطف على أخيه المسلم ويميل إليه، يعطف على أخيه المسلم من العطف، ومنه العطف الشيء يجعل يلتفت إلى أخيه ويتفقد حال أخيه على ذي الحاجة، لأنه هو الذي يحتاج إلى العطف. ومنها أيضا استجلاب المودة، أو استجلاب البركة والزيادة والخلف، الخلف من الله كما قال سبحانه البركة كما تقدم والزيادة. والبركة هي البركة هي استقرار، والزيادة هي زيادة الخير. والخلف من الله يخلفهم وإن أنفق، كما قالت تعالى: وما أنفقتم من شيء من أي شيء في سبيل الله وفي جميع الخير فهو يخلفه، يعني يخلفه مباركا ويعطيك أكثر وأبرك مع ما يدخر الله لك من أجل عظيم. فحصل لك النفع في الآخرة من أجل عظيم، وحصل لك أنه الدنيا بأن أخلف الله أخلف الله لك ما أنفقت، وهو خير الرازقين. ومن حسن ظنه بالله عز وجل حصل له ذلك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح متفق عليه هو حديث قدسي، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، نداء يا ابن آدم، يناديه الله عز وجل أنفق. ولم يقل مثلا أنفق من هذا المال، حذف المتعلق. يقول علماء: حذف المتعلق يدل يشعر بالعموم. أنفق من جميع الأموال، من كل مالك. ربما أيضا يدخل في العموم النفقة من جاهه، من معروفه، ينفق من كل شيء يستطيعه. فالإنسان وإن لم يكن عنده مال فإنه يكون بمعروفه، كما في صحيح الحديث أبي موسى في لما ذكر خصال خير قال: يصبح بين اثنين. يعني وكذلك في أحاديث كثيرة جاءت في هذا المعنى: أنفق عليك. وكذلك في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنفقي، وفي نفس انفحي، ولا توكي فيوكى عليك، ولا توعي فيوعى عليك، وفي نفس فيوعي الله عليك. صحيح أنفقي. وفي حديث آخر: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فالعبد إذا أنفق مع حسن الظن فإن الله يبارك له. تقول عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري: كان عندي شطر شعير، يعني نصف صاع من بر، أو نصف صاع من شعير، نصف صاع يعني مقداره بالدين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تحب الصدقة رضي الله عنها. قالت: فكنت أنفق منه وأتصدق وتأكل مدة طويلة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فطال علي فكلته، وبلفظ: فكانته الجارية ففني. متى حصل فناؤه؟ لما كيل. لكن لما كانت تنظر، لما كان النظر بعين السعة والبركة واستجلاب الرزق، كانت البركة مستمرة. قالت: فكيلته ففني. وهكذا العبد ينظر ولا يخشى من العرش إقلالا ولا يحاسب نفسه. بعض الناس يحاسب وينظر، لا ينفق وحسن ظنه بالله عز وجل. والخلف من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقد جاء وحيد بحق من دخل بها او قصر في اخراجها. قال الله تعالى: الذين يجدون الشهاده والحفظه ولا يؤمنونها في سبيل الله فبشركم بعذاب اليم يوم عليها في نار جهنم فتقوى بها بما تقتلوا وروحهم. هذا ما كسبتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون. فكل ما اذا اخذ زكاته فهو حل وعذبه به صاحبه يوم القيامه، كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: له صاحب الهدي ولا فضه لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامه صبحت له صفائح من نار وحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما غابت استعيدت عليه في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الكفر وانقطع الغنم الذي لا يؤدي زكاتها واخبر انه يعذب بها يوم القيامه.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: وقد جاء الوعيد الشديد، يعني في النصوص في الكتاب والسنة، في حق من بخل بها كما تقدم. بخل بها منع بكل أو قصر بإخراجها، يعني إما في قدرها أو فرط في وقتها. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة. يقول تعالى قبلها: يا أيها الذين، وإن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس الباطل ولا ينفقون في سبيل الله. وإن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل نعم ويصدون عن سبيله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون سبيل الله بشرهم بعذاب يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ثلاثة أصناف من الناس وعليهم اعتماد الناس: العلماء والعباد وأصحاب الأموال. ففساد الدين بفساد هؤلاء. ولهذا يقول سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لنص الله عليهم سبحانه وتعالى. ثم المقصود هنا الذي ذكره الشيخ أصحاب الأموال وهم الصنف الثالث، بحاجة الناس إلى أموالهم من جهة وجوب الزكاة. وليقال: والذين يكنزون، والكنز هو الجمع، والمال المكنوز هو المجموع الذي يحفظ في الأمكنة ويحرز بالأغلاق، يكنزون وهو المال المجموع. والكنز على الصحيح هو المال الذي لا تؤدى زكاته، فكل مال لا تؤدى زكاته هو كنز وإن كان ظاهرا مهما كان، وكل مال أدت زكاته فليس في كنز وإن كان محرزا. لكن هذا هو العصر اللغة. الذهب والفضة صنفان معروفان: ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني يمنعون النفقة الواجبة. وأعظم السبل هو ما أوجب الله سبحانه وتعالى من إخراجها في هذه الأصناف. فبشرهم، فيبين التبشير يقع في الأمر الشريف، بعذاب أليم، بعذاب أليم صيغة فعيل يعني شديد موجع، يوم يحمى يعني يوم القيامة، يعني هذا يحمى عليها في نار جهنم. فيبين أن هذا العذاب والعياذ بالله في نار جهنم، وأنه على ما هو عليه من العذاب، إلا أنه أيضا يحصل له مزيد، يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم مقدم وجنوبهم من هنا وظهورهم من الخلف، لأنه أعرض عن الزكاة ولم يلتفت إلى أخيه المسلم. هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا المال الذي كنزتم وتنعمتم ولبستم فيه الملابس وطعمتم فيه المطاعم ورحتم وغديتم كان أعظم وبال عليه. هذا المال الذي كنت ترهلون فيه وتنعمون فيه كان أعظم النكد وأعظم العذاب عليكم. هذا في الرسالة ما كنزتم لأنفسكم، وهذه عبرة وعظة الحقيقة، عبرة وعظة. فذوقوا ما كنتم تكنزون من المال الذي لا تعدون حقه ولا زكاته. قال رحمه الله: فكل مال على وجه الأرض أو في باطن الأرض لا تؤدى زكاته فهو كنز، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه عليه قال الحديث عند أبي داود سنة جيد: ما بلغ أن تؤدى زكاته فليس بكنز. قال: كنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فليس بكنز، فهو أديت زكاته فإنه ليس بكنز. يعذب به صاحبه يوم القيامة في نار جهنم. وجاء أيضا يعذب في مواقف أخرى، كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة، يعني أو ما يقوم مقامها من الأموال، وهذه الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة وفي أحكامها كما سيأتي، لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح. وهذا يوافق ما تقدم في الآية. صفحت له الصفائح، ما هي؟ هي الحجارة الرقاق الواسعة الكبيرة، حجارة رقاق واسعة تحمى عليها من نار جهنم فيكوى بها، فيحمي عليها من نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه، كما في الآية بقوله تعالى المتقدم: جنبه وجبينه وظهره كلما بردت عليه أعيدت له. هو عذاب جهنم لا برد فيه الذي يعد فيه، لكن هذه الصفائح إذا بردت أعيدت، وربما يكون هذا أعظم في العذاب، أعظم بأن تبرد ثم يعاد عليه، أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني في يوم القيامة، وطوله هذا على الكفار لكنه خفف على المؤمن، والله أعلم بهذا المقدار العلماء فيه، لكن كما أخبر سبحانه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فليبين أنه يكون العذاب بذلك اليوم، بذلك اليوم حينما يكون قبل دخوله يعذب في الموقف. سيأتي حديث يدل على هذا المعنى، فيرى سبيله، فيرى سبيله إما إلى الجنة أو المنى. هذا استدل به العلماء أن تارك الزكاة ليس بكافر، لأن قال يرى سبيله لأنه يعذب في الموقف، ويبين أن هذا العذاب في الموقف قبل الدخول في النار، وأنه قد يدخل النار كما في الآية أنه يعذب في نار جهنم يوحى عليه في نار يدقى بها جباهه، وأن منهم من يدخل النار كما جاءت الأدلة في دخول قوم إلى نار جهنم من العصاة من المسلمين، ثم بعد ذلك يخرجون بأنواع الشفاعات، لكن منهم قد يعذب في الموقف وبرحمة الله سبحانه وتعالى لا يدخل النار، وهذا بحسب ما ترك وبحسب جرمه وبحسب ذنبه، وهذا يختلف، والإنسان قد يفرق، يعني قد يكون له أنواع من الخيرات والحسنات واقتصاص منها، وهي الموازنة، يسمي العلماء الموازنة بين الحسنات والسيئات، فهذه الأحكام وإما ذكرها العلم، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما النار. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الإبل والبقر والغنم، يعني أنه يبطح لها كما في الحديث الصحيح أنه يبطح يوم القيامة بقاع قرقر بأرض مستوية لا علم فيها، يبطح على ظهره، فتأتي الإبل كأغذ ما كانت وأسمنه فتطأه بأخفافها وتمشي عليه حتى ينتهي آخرها، ثم يعود عليه أولها في يوم كان مقدار 50,000 سنة. وكذلك إن كان صاحب بقر تطأه وترجع، والغنم بأضلابها حتى يرى سبيله النار، فيه خزي وفضيحة وعذاب، حيث كان هذا المال من أعظم المكان عليه، وفرق بين عبد إذا وسد في قبره كانت الصلاة هنا عن يمينه وهذه عن شماله، وصدقة أو عمل البر عند رأسه، إذا جاء شيء قالت ما قبل المدخل، الله فرق بين عبد تكون صلاته وزكاته وصومه وأعمال الخير تدفع عنه فلا يأتيه شيء من أول ما يدخل قبره، وعبد في عذاب والعياذ بالله حتى في ذلك الموقف. لا شك أن عبرة يا إخواني وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. نعم. ثم قال وأخبر أنه يعذب فيها يوم القيامة، خبر من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا يكون يوم القيامة، كما تقدم يكون بعد ذلك إما أن يرى سبيله إلى الجنة وإما إلى النار. نعم.
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنفق الله مالا فليؤدي زكاته وكفي له شجاعا أخر على مسلمة تطلقه يوم القيامة.
نعم صح. نعم صح. وصح
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنفق الله مالا فلم يؤدي زكاته وكفي له شجاعا أخر
يوم لا الأحسن صيغة المدعوم، صيغة هو الأحسن يطوقه نعم. يقول رحمه الله تعالى صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في البخاري في هريرة أنه قال من آتاه الله مالا، هذا في بيان أن المال آتاك الله، هذا المال هو الذي رزقك، فالله سبحانه خلقك وخرجت من الدنيا لا تملك شيئا. والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا يعلم شيئا ولا يملك شيئا. في حديث حبة وسواء صحابيين رضي الله عنه نجوين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تيأس من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما، فإن الله سبحانه تعالى أو فإن المرأة تلده أمه أحمر لا قشر له ثم يرزقه الله بعد ذلك يرزق على واحد وغيره قال لا بأس له. الحديث مسعود الصحيحين يكتب رزقه وأجره وعمله وشقي وسعيد، رزقه مكتوب، فالله الذي رزقه والذي قدر والذي ساق عليك الخير. فإذا أتاك الله المال شرع لك أن تؤدي الواجب وأن تزيد على ذلك يجب عليك أداء الواجب، وشرع ذلك أن تنفق في سبل الخير مالا من أي مال، فلم يؤدي زكاته من كل صنف من الأموال. وهذا دليل آخر لأن الزكاة في عروض التجارة ننبه عليها لأهميتها من جهة أن أدلتها أخذت من هذه الأدلة المتفرقة عن رجاء فيها النصوص. فلم يؤدي زكاته مثلا صور له شجاعا، شجاع هو الحي الذكر في من شر الحيات وأشرسها، ربما وقفت كما يقف الرجل وتصل على الإنسان فتصيبه وتقتله مرة واحدة. شجاعا أقرع، أقرع قيل الذي تمعط شعره من شدة السم، وقيل إنه الذي بيض رأسه من شدة السم السم، وهذا أقرب لأن الحية أصلا لا شعر لها. الذي أقرع كأنه الله الذي بيض حتى يكاد السم يخرج من كثرته، له زبيبتان، زبيبتان قيل ما يكون في الشدق حينما يتكلم الإنسان بجوانبه، وقيل الزبيبتان نابان ظاهران اللذان يصيبهما ويوقع بهما السم في بدن من يصيبه، وقيل نقطتان سوداوان عند عينيه. المعنى أنه يوحش بمنظره قبل أن يصيب، فيتمكن له هذا المال الذي كان يتنعم فيه ويطعم منه، والله سبحانه وتعالى كساءه وأطعمه لكن ما شكر النعمة. انظر كيف العاقبة، كيف العاقبة، يطوقه يوم القيامة، يطوقه يكون طوقا عليه يوم القيامة وعذب به، ثم يأخذ من هزيمتين هذه الحية الذكر، الهزيمتين أي شدقين من هنا ومن هنا، ثم يقول شوف كيف يطيقه الله عز وجل حسرة عظيمة. أنا مالك يعني ولاجبك لا أفارقك، أنا كنزك، ولهذا إذا مات العبد صحيح أنز يتبعه ماذا؟ أهله وماله وعمله، يرجع اثنان أهله وماله الذي خلفه، ويبقى عمله، عمله يبقى إن كان سيء إلا قبيح، عملك الذي عملته مما أمرك الله به أديته من عمل صالح أو سيء مما ضيعته كالزكاة، فإن كان مضيعا عمله من يقول فالعمل أنا معك حيثما كنت وحيثما بعث معك لا يفارقك. ولهذا يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولا يحسبن أي لا يظنن، ما يعني نفي أو بيان وتحذير للذين يبخلون يعني يمنعون المال أو الزكاة، يبخلون بما آتاهم الله، مع أن الله سبحانه وتعالى أعطى الكثير وفرض القليل، وهذا الذي فرضه طهرة وزكاة للمال الكثير بما آتاهم الله من فضله سبحانه وتعالى هو خيرا لهم تحذير، بل هو شر لهم يعني إن بخلوا شر لهم في الدنيا قبل الآخرة، وهذا واقع. المال الذي يأتي الزكاة شر على صاحبه ونكد لا يتزكى ولا يسعى. وفي حديث يروى رواه البزار وغيره والبخاري في التاريخ الكبير أنه عليه الصلاة والسلام يقول ما خالفت الصدقة مالا إلا أهلكت، إلا أهلكت، يعني أتلفته. والهلاك قد يكون هلاكا حقيقيا بمعنى أن يتلف بحرق أو ورق، وقد يكون هلاك بمعنى أن يكون نكد بزوال البركة والخير، وقد يكون بالأمرين جميعا. سيطوقون ما بخلوا به، كما في الحديث ما بخلوا به يوم القيامة وهو مالهم. وهذا يبين أن من عصى الله عز وجل وأن من وقع في جرم وأفسد ربما يكون سببا في أن يكون هذا المال شرا. ولهذا صحيحين من حديث ابن عمر وحديث سعيد بن زيد وعائشة أنه عليه الصلاة حديث معنى أنه عليه الصلاة قال: من ظلم قيد شبر يوم القيامة طوقه يوم القيامة من سبع عرين، وفي لفظ خسف به يوم القيامة من سبع عرين، ما دخل به يوم القيامة هو الذي يظهر به الجزاء والحساب. نعم. نعم. يقول رحمه الزكاة تجب في أربعة أصناف. شرع المصنف رحمه الله في الزكاة مع الاختصار الخارج من الأرض، هذا هو النوع الأول من الحبوب والثمار. اختلف العلماء في اختلاف كثير، وبالجملة هم أجمعوا على وجوب الزكاة في البر والشعير والتمر والزبيب من الخارج من الأرض، واختلفوا فيما سوى ذلك. دلت على النصوص كما صحيح حديث أبي سعيد صحيح مسلم جابر أنه قال ليس فيما دون خمسة وسق من حب زكاة، قال حديث جابر لكن زاد حب ولا ثمر، حديث معاذ عندما يدخل الحب من الحب والساعة من الغنم والبقرة من البقر والبعيرة من الإبل. ومن العلم من قال تجب في كل حب، كل حب كل أنواع الحبوب من البر والشعير والذرة والأرز وأنواع الحبوب التي تكون من فاصوليا وفول ونحو ذلك، وكذلك أنواع الثمار من الفستق والبنجق. ومنهم من قال في كل حب وكل ثمر يكال ويدخر، وهذا قول الأكثر كل حب وكل ثمر، لكن الثمار لم يثبت فيها إلا في صنفين، وهو التمر والزبيب. والتمر والزبيب هذا إذا كان العنب يزبد، أما إذا كان يزبد فيخرج زكاته لو منه كالتمر مثلا. وهذا بتفصيل لأهل العلم لا يمكن بسطه الآن، لكن نقول نتقرر عندنا أن الزكاة تجب في البر والشعير. وهذا ورد في حديث روى الحاكم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ وأبي موسى لا تأخذ الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة، من البر والشعير والتمر والزبيب. التمر والزبيب يعني من خارج الأرض، هذه أربعة. والسائمة، السائمة التي تسوم من السوم وهو الرعي ترعى في البرية، يعني أن صاحبها لا يعلفها، ذكر السوم لإخراج التي يعلفها صاحبها. ولهذا قال في السائمة، في السائمة الزكاة. وقول في السائمة فهو يدل على أن غير السائمة لا زكاة فيها. من بهيمة الأنعام، سميت بهيمة الأنعام لأنها أبهمت لا تتكلم. بهيمة الأنعام ما هي؟ الإبل والبقر والغنم، هذه ثلاثة أصناف مع أربعة أصناف تقدمت يصير مجموع سبعة. طيب والذهب والفضة هذه تسعة، عروض التجارة هذه عشرة. إذن هذه عشرة أصناف أجمع العلماء عليها. إذن افهم أن عشرة أصناف أجمع العلماء عليها. عروض التجارة فيها خلاف قديم، فيها خلاف، لكن حكى الإجماع عليها جماعة كابن المنذر، وبالجملة هو الأدلة واضحة في وجوب الزكاة عليها. فوقع الإجماع على تسعة أصناف وكذلك عروض التجارة، ومنهم من حكى الإجماع عليها. فهذه العشرة الزكاة فيها بينة بل مقطوع بها لمن تأمل، أما التسعة واضح، وعروض التجارة كذلك على الصحيح. يقول هو سوف يبين المصنف رحمه الله هذه الزكاة وأقسامها على سبيل الاختصار. نعم. ولكل
من هذه الأقسام الأربعة نصاب محدود لا تجد الزكاة فيما تهم، فنصاب الحقوق والثمار خمسة أوس، والوسط ستون صاعا لصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مقدار النصاب لصاحب النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد الزبيب والعقد ولا رز والشعير ولا منها 300 صاع لصاحب النبي
الله إذا كانت يداه عندك نعم مزوجة نعم. ولكل من أصناف الأرض نصاب محدود لا شك أنها لها أنصبة كما جاء في المسلم يعني الزكاة قدرت وبينت فإذا بلغت النصاب وجبت الزكاة وهو شرط الزكاة النصاب شرطها والحول سبب يعني عندنا حول وعندنا شرط وسبب فلا بد من وبعض العلماء يطلق عليه شرطين يسميها شرطين يقول لا بد من شرطين فلا بد أن يكون نصابا وأن يكون حال الحول مالكا لها أن يكون حال الحول مالكا لها فسببها وجود النصاب وجود النصاب هذا السبب وشرطها حولان الحول فإذا ولد سببها وهو وجود النصاب فلا تكفي الزكاة الإنسان قد يملك مثلا نصاب من الدراهم نصاب من الإبل عنده 5 من الإبل كما سيأتي 40 من الغنم لكن ما حال الحول سنقول ما تجني الزكاة لا بد من حولان الحول وشرط وجوب الزكاة بعد حولان الحول أن يكون مالكا لها يكون مالكا لها فلو كان مثلا عنده مثلا 1000 ريال ثم قبل حولان الحول أنفقه لا زكاة عليه ولو مضى عليه 11 شهر أو 11.5 لا ما دام أنه أنفقه ما لم يكن شيلة للفرار من الزكاة أو كان عنده مثلا 5 من الإبل فأبدلها ب40 من الغنم مضى 10 أشهر وعنده 5 من الإبل وفيها شاة كما فيها ثم أبدلها ب40 من الغنم مثلا نقول لا زكاة فيها ويبتدئ حول الغنم منذ اشترى لأنه بدل جنسا بجنس فانقطع الحول ما لم يكن ملك للإبل للتجارة يعني يبيع فيها ويشتري في الإبل يشتري وفي الغنم يشتري يعني يبيع في الإبل ويبيع في الغنم ويبيع في البقر ويبيع في السيارات يبيع في كل شيء يشتري تارة إبل تارة غنم تارة سيارات تارة عقارات يعني هذا عمله هذا الزكاة زكاة عروض تجارة ما لها لكن إذا كانت سائمة لا يمعدها للتجارة سائمة ترعى للبر والنشر إذن لابد أن تكون نصابا وأن يكون حال الحول مالكا لها فلو أن إنسان مثلا كان عنده نخل ثم بعد ذلك باع النخل قبل نضجه لأن وجوب الزكاة في التمر حال نضجه باعه لشخص آخر نقول الزكاة ما تجب على المشتري ما تجب على البائع لماذا؟ لأنه بعد حوله لو نضج بعد ذلك نقول نضجت وهي على ملك من؟ المشتري فلا تجب الزكاة إنما تجب على المشتري لأنها وجد شرطها عند المشتري يقول رحمه الله لا تجب الزكاة نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما دونه فنصاب الحبوب والثمار هذا واحد 5 أوسق الوسق والوسق 60 صاعا يقال وسق ووسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبرة صاع النبي عليه لا العبرة بالصاع المولود بعد ذلك فيكون مقدار النصاب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والزبيب والحنطة والأرز والشعير الشيخ رحمه جرى على أن وجوب الزكاة تجب في الحبوب كلها يعني ذكر الأرز 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو النصاب لأنه كما حديث سعيد الخدري 5 أوسق والوسق 60 صاعا كذلك حديث جابر أن 5 أوسق ما مقدار الصاع يقول رحمه الله 4 حسنات بيد الرجل المعتدل إذا أردت أن تعرف مقدار الصاع خذ إذا كان يده معتدلتين فأخذ 4 حفنات من رز أو بر تضعها في إناء إذن 1، 2، 3، 4 ثم تضع حد أو خط على هذا المقدار ويكون هذا المقدار الصاع المضبوط تسلم من اختلاف في مسألة قدر بالكيل والكيل هذا أحسن ما يكون كما يقول صاحب القاموس وغيره ولهذا يقدر الآن بالكيلو لكن تقدير تقيم وأضبط ما يكون التقدير بالحفنات بيدي الرجل المعتدلتين المملوءتين فإذا حط مثلا إناء فكان أربع حفلات مقدارا مملوء ممسوء مثلا هذا الصاع. فإذا أخذت هذا الصاع هذا الإناء وأردت تخرج مثلا صدقة الفطر من رز من بر صدقة مثلا التمر مثلا يكون هذا من صاعك. كم عليك من صاع؟ 100 صاع 200 صاع هكذا. زكاة الفطر كم عندك من نفر في بيتك؟ صاعين 3 على تناصر هذا هو المقدار. سواء صار كيلوين كيلو 3 كيلو هذا هو المقدار. وقدر الآن من باب الاحتياط 3 كيلو مع 3 كيلو يعني زائد كثير هو مقدار كيلوين وبالحد المطبوع 40 كيلوان و40 غرام جرام لكن يزيد فيه شيء يسير. وإذا جبره جعله 3 كان أولى وأحسن. وأربع حملات يدي الرجل المعتدل الخلقة يعني لا يكون يداه كبيرتين أو صغيرتين إذا كانت يداه مملوءتين. نعم. وهذا الصاع تقديره وهذا 300 صاع تقديرها بالكيلوات على هذا نحو 600 كيلو ونحو 40 كيلو اللي هو بالحبوب والثمار. إذا أردت تقدير بالكيلو فإذا كان يكون هذا هو قدره إذا بلغت هذا القدر فإنه يكون قد بلغ النصاب عنده. والتقدير الأول هذا أضبط كما تقدم. نعم.
والواجب في ذلك الحكم إذا كانت النخيل والزروع تصفى إلى كل حد كالأسفار والأنهار والحدود الجارية تدخل لها. أما إذا كانت تصفى في مقولة مرغوبة كالزوائد والمكاره الواضحة مثل المكاره الواضحة في الماء ونحو ذلك فإن الواجب فيها حس العذر كما صح حديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول رحمه الله تعالى والواجب في ذلك يعني من فيما تقدم من الحبوب والثمار وذكر النصاب الذي أراد يبين القدر الواجب الآن لأن الأنصبة مختلفة سريعة أكثرها الخمس خمس شجر في الركاز وفي الركاز الخمس هذا أكثرها الخمس يليه العشر وهذا في ماذا؟ فيما يسقى بماذا؟ بغير كلفة ولا مؤونة بالحبوب والثمار. الثالث نصف العشر فيما يسقى بكلفة مؤونة يعني 21. الرابع ربع العشر في الذهب والفضة وما يقوم مقام الأموال وعروض التجارة. هذه شوف انظر تدرجها ولا حكمة عظيمة. والواجب في ذلك العشر يعني العشر إذا كانت النخيل والزروع تسقى بلا كلفة كالأمطار إذا كان النخل أو الزرع يجري الماء إليه عبر السواقي من المطر أو يشرب بعروقه إذا نزل المطر نزل في برك ويجري في باطن الأرض ويسقي عروق هذه المزرعة أو هذا النخل أو هذه البتاتين وهذا لا يسقيها لا لم يتكلف المكائن ولم يتكلف السواني لم يجلب الماء إليها بالإبل ونحوها وإنما يجري عبر من الأنهار أو العيون الجارية أو نحو ذلك والأمطار ونحو ذلك. وكما روى صحيح الحديث في سعيد الخدري هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام بين أنه نصف العشر فيما يسقى بالأمطار والعيون وما كان عثريا وكذلك البعل أيضا العشر وما كان وكذلك العثري والسواقي التي تجري يعني من الأنهار هذا كله فيه العشر. وما يسقى بمؤونة فهو وما إذا كانت تسقى بمؤونة يعني بكلفة والسواني كما في حديث أنس وما يسقى بالثانية ففي نصف العشر حجاب وكذلك معنى في حديث سعيد الخدري السواني هي التي تسلي وهي الإبل التي تجلب الماء من البئر والمكائن والرشاشات ونحوها التي يعني الناس اليوم الرافع الماء كالسواني ونحو ذلك فإن الواجب فيها نصف العشر 1 من 20 كما صح الحديث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان إنسان مثلا صارت مقدار ثمرة البستان عنده ثمرة البستان عنده مثلا 1000 صاع وهو يسقيها عن طريق يجري الماء إليها من طريق البراك والأنهار والعيون وهو عنده 1000 صاع كم يخرج من 1000 صاع كم صاع يخرج؟ نعم رأسه 100 صاع العشر. طيب إذا كان يسقيها بكلفة بالمكائن والرشاشات كم يخرج من 1000 50 صاع، 50 صاع، وعلى هذا فقس يعني بعد بلوغ النصاب. فإذا كانت تسقى بعونه كما صح الحديث ذلك عباس بن سلمة وحديث أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما. نعم نعم ناخذ ما تيسر لو بسيط.
قال
رحمه
الله: واما نصاب الزعيمه ما يجري والبقر والغنم هذه تفصيل مبين في الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي استطاعه افراده بمعرفته سؤال اهل العلم عن ذلك، والا قصد الايمان الا تركها في زمان المعرفه.
نصاب الزعيمه كما تقدم من الابل التي تسوم والبقر والغنم يقول الشيخ فيه تفصيل مبين في الحديث الصحيح من حديث انس رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث صحيح البخاري، حديث ابن عمر ايضا عند ابي داود، وفي استطاعه الراغب في معرفه سؤال اهل العلم، لانه هذا واجب ان يسال على العلم، لان يعني فيه تفصيل، بل يجب عليه معرفه ذلك، لانه اذا كانت تجب عليه الزكاه وجب عليه ذلك. ويقول الشيخ: ولولا قصد الايجاد لانها مختصره لذكرناه لتمام الفائده، لكنه اختصر رحمه الله ونشير إليه على سبيل الاختصار إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. هنا أيضا المسألة نبه عليها أحد الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني إذا كان نصفها يسقى بالمطر ونصفها بالمكاين، يعني ذكرها العلم، لو كان مثلا لو كان عند مزرعة يسقيها مثلا بعض العام بالمطر وبعض العام مثلا بالمكاين، انتصرت هنا وهنا، يقول علماء انه في هذه الحال يكون بالتوزيع، يعني اذا كانت على النصف، اذا كانت على النصف هكذا ونصف هكذا، فتكون الزكاة مناصة معلم يخرج الثلاثة الأرباع. فاذا كان مثلا نصفها بالسارية ونصفها مثلا بالمكاين او نصفها مثلا عن طريق المطر، في هذه الحال تكون مناصفة بحسب، قد يكون مثلا نصفها وقد يكون ثلث العام مثلا، فتكون ثلث الزكاة على ثلث الزكاة مثلا نصف العشر إذا كان الثلث، أو نصفها إذا كان النصف، وهكذا المصدر يختلف بحسب. ومنهم من قال إذا كان الأكثر أنها تسقى بالثانية فإنه يخرج إذا كان أكثر من نصف العشر، وإن كان أكثر من المطر فإنه يخرج العشر. وإذا كان أكثر ينظر الأكثر، أما إذا كان النصف فإنه يكون بالتوزيع الزكاة بين أن تكون نصفها كذا ونصفها كذا من باب العدل. وإن طابت نفسه فأخذ الزكاة مثلا جميعا على أخذ العشر تاما إذا كان نصفها مثلا يكون بالمطر يكون أولى، وإلا فإنه يكون بحسب توزيعه. يقول رحمه الله تعالى لما ذكر يقول السائمة مبين في كلام أهل العلم استطاعت الراغب في معرفة سؤال أهل العلم عن ذلك، ولولا قصد إيجاز لما ذكرناه لتمام الفائدة. نقول إن هذا كما تقدم مبينه النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكره مختصرا أن نعلم أن الإبل كما في حديث صحيحين وليس فيما دون خمس ذود صدقة، أربع من الإبل ما فيها شيء، خمس من الإبل كم فيها شاة؟ عشر شاتان، 15 3 20 4 إلى 25، وإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، فإن لم يجدها تبن لبون ذكر، إلى 36 ففيها بنت لبون، إلى 46 ففيها حقة، إلى 61 ففيها جذعة، إلى 76 ففيها بنت لبون، إلى 91 91 ففيها حقتان، فإذا بلغت 91 إلى 120 كله فيها حقتان، من 91 إلى 120 فيها حقتان، إذا زادت واحدة على 120 ففيها 3 بنات لبون، ثلاث بنات لأبوه إلى 129. إذا تم العقد 30 يتم العقد 30 في هذه الحالة انظر كم قلنا فيها 129 ثلاث بنات لأبوه. طيب كم 630؟ يقول النبي عليه السلام ففي كل 40 شفة وفي كل 50 جذعة. طيب 130 كم فيها من 130؟ كم فيها من 40؟ 43 وعشرة واحدة. طيب يعني فيها 50 و40 و40 كم يصير؟ ها؟ في كل 40 شقة وفي كل 50 في كل 40 حقة وفي كل 50 جذعة وفي كل 40 حقة وفي كل 50 في كل 40 شقة وفي كل 50 جذعة ها؟ ثلاث بنات لا في كل 40 بنت ولا في كل 50 حقة في كل 40 حقة في كل 40 بنت ولا في كل 50 حقة في كل 40 بنت ولا في كل 50 حقة. نعم عندنا الآن 130 فيها كم؟ ثلاث بنات لبون فيها ثلاث بنات لبون فيها كم فيها من 40؟ فيها 40 مرتين و50 واحدة 40 و40 و50 كم المجموع؟ 130 بيصير فيها حقة واحدة وبنتا لبون حقة وبنتا لبون ولا لا؟ طيب 140 أربع أربعينية ولا لا؟ ولا 140. طيب بخذ قاعدة خذ قاعدة تسهل لك كل ما زالت 10 زد سنا أعلى بس 130 فيها حقة وبنت لبون 140 حقتان وبنت لبون 150 ثلاث حقة 160 160 ولا لا؟ كم فيها؟ كم فيها؟ 160 أربع بنات لبون ولا لا؟ أربع بنات. طيب الآن إذا زادت 10 أبدل كل بنت لبون بشقة كم هي 10؟ 170 ثلاث بنات لبون وشقة 180 شقتان وبنت لبون 190 ثلاث شقات وأربع بنات لبون 200 استوى الفرضان إما خمس بنات لبون أو أربع شقاق. إذا كلما زاد 10 غير الفرض إلى أن يستوي العقد يستوي هذا وهذا واضح. فاجعل 130 إلى بلغت 130 فيها حقة وبنت لبون ثم بعد ذلك حقتان وبنت لبون ثلاث حقاق وهكذا أربع بنات لبون ثم بعد ذلك شقة وبنت لبون شقتان وبنت لبون ثلاث حقاق وبنت لبون أربع حقاق أو خمس بنات لبون وهكذا. 210 شقة وأربع بنات لبون 220 شقتان وثلاث بنات لبون 30 وهكذا. كلما زدت عقدا كلما غيرت فرضا إلى فرض أعلى. أنا واضح. هذه الإبل البقر في 30 تبيع وزكى منها وفي 50 وفي 40 مسنة في 30 تبيع وأقل نصاب للبقر 30 فعنده 30 من البقر ففيها تبيع 40 فيها مسنة. طيب 50 مسنة 60 تبيعا 70 غير كلما زاد عنه غير زيد فرضا ها؟ يعني عندنا الآن مسنة تبيعان ب60 70 مسنة وتبيع 80 مسنتان 90 ثلاث أتبعة 90 مسنة وتبيعان اللي هو 110 مسنتان وتبيع وهكذا 120 استوى ثلاث مسنات أو أربع أتبعة 130 مسنة وثلاث أتبعة ثم 40 مسنتان وتبيعا وهكذا مثل ما تقدم في الإبل. هذه القاعدة فيها كلما زدت 10 زدت عرضا كلما غيرت الفرض إلى الأعلى. الغنم أقل نصاب لها أو نصابها 40 ولا تجب الزكاة إلا في حوالان الحول، الحوالان الحول في الإبل والبقر والغنم. ما دون 40 ليس فيها شيء. إلى كم؟ إلى 120. إلى 120 فإذا واحدة ففيها ساتان إلى 200. إذا كانت واحدة 201 فيها 3 شياه إلى 399. وهذا أعلى وقص الزكاة من 201 إلى 399. 399 أعلى وقص الزكاة. ليس فيها إلا كم؟ 3 شياه. إذا تم العقد 400 كم في كل 100 شاة؟ سهل نصاب الغنم سهل. إذا كمت 400 كم فيها؟ 24 500 550 560 650 وهكذا في كل 100 شاة. هذا نصاب. ونعلم أنه الذكر يجزئ في الماشية في مواضع، في بنت ابن اللبود مكان بنت المخاض، نعم، والتبيع في 30، والتبيع في 30، والتبيع في 30 في هذه الموضع. الموضع الثالث إذا كان النصاب كله ذكور، ثلاث مواضع يجزئ فيها الذكر عند الجمهور. إذا كان في نصاب 30 من ماذا؟ البقر، تبيع ذكر، واضح. وفي ابن اللبون مكان بنت المخاض إذا لم يجدها، عنده 25 قلنا فيها بنت لبون وهي التي لها عام، قال ما عندي، قل عطنا ابن لبون له عامان. القسم النوع الثاني إذا كان النصاب كله ذكورا لأن الزكاة تؤخذ المال. وبعض العلماء جوز في الغنم أن تأخذ الذكر بقوله خذ الشاة من الغنم أطلق، والشاة تطلق على الذكر، لكن هذا إذا ترجمه كما تقدم. نعم. نعم، نصاب الفضة يقول رحمه 140 مثقال، المثقال 4 غرامات وربع، إذا ضربت 140 في 4 غرامات يطلع تقريبا 597 غرام يعني، فإذا طرحت الكسر جاءتها 590، ولأن مختلف في مقدار الغرام فنقول إذا جاوزت 500 هذا الأحوط أن يخرج الزكاة، لكن من أراد أن يعني دقة فنقول إذا كانت 590 فإنه يكون بلغة النصاب، وهي بالحد 597 597 لأن المثقال 4 غرامات وربع، ومقدار الدرهم العربي 56 ريال. هذه الريالات العربية الفضية اللي كان يتعامل بها 56، لأن الريال العربي ثقيل، الريال العربي ثقيل ويعني قد يبلغ نحو 11 غرام، يعني 56 مثلا أو أكثر يعني فلهذا كانت وزن هذا القدر. فنصاب الفضة بالفضة هذا وهو 100 درهم كما في الصحيحين، 100 درهم، والدرهم وزنه 3 غرامات تقريبا 97% من الغرام، يعني إن ضربت 200 في هذا العدد نحو كما تستطيع إلا شيء يسير. فعلى هذا تعرف نصاب الفضة بأن تسأل عن الصاغة عن الفضة وتسأل كم الغرام كم قيمة، فإذا قالوا قيمة ريال يكون النصاب إذا قلنا 590 غرام 95 ريال، إذا قالوا النصاب إذا قالوا غرام مثلا ريال لا ربع من غرام الفضة كذلك، إذا قالوا ريالين ربما تجاوز الألف، فعلى هذا يختلف. ولهذا نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب، وبعض هذا قول الجمهور، ومثلا هي خلاف قوي خاصة من المتأخرين وبعض علماء المالكية رحمه الله عليهم من المتقدمين جدا. واختار شيخ الإسلام يقول نقاعد يقول النصاب بحسب الدراهم المستعملة ولا يرى الرجوع إلى هذه الأوزان، ويقول لو كانت فرادة لم يعني لكان جاء النص عليها واضحا، لكن العلم قالوا جاءت مقدرة من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خالف يقول هل يترى أنه كانت موجودة؟ ثم من قال لكم إني أتى درهم بعد النبي كانت درهم كبار وصغار؟ يقول بعد النبي كانت درهم نوعان، كانت بعض وزنها يعني يختلف كبار وصغار. من قال لكم؟ والنبي أطلق الزكاة فيها ولم يقل في هذه دون هذه. ثم بعد عبد الملك مروان أدمجها وجعلها يعني غير فيها، ثم ضرب على ضرب الإسلام ثم تغيرت. حجة قوية يقول بأي درهم؟ هي بالدراهم الصغار أو بالدراهم الكبار؟ ويتعامل بها. فعلى هذا على قاعدة شيخ الإسلام تكون الزكاة في كل بلد بحسب ما يتعاملون. فنصابه مثلا هنا بالريالات السعودية كل 100 ريال، وبالجنيهات كما سيأتينا 20 جنيه. هذا على قاعدة رحمه، وأن كل بلد نصابهم بما يتعاملون به من الدرهم. فعلى هذا يكون على قاعدته يكون نصاب قليل 100 ريال. قد مما تقدم أن النصاب قد يكون من يخرج من يجب عليه الزكاة غني وإخراجه فقير في باب أخذها. نعم، ونصاب الذهب.
ونصاب الذهب 20 مثقالا ومن ذلك من الميناء السعودية 11 درهم ثلاثة أسباع والدرام
أو نصاب الذهب 20 مثقال، والمثقال هو الدينار، وكما تقدم والمثقال والدينار والدرهم 7 أعشار مثقال، فكل 10 دراهم تعادل 7 مثاقيل. ولهذا كانت 100 درهم تعادل 140 مثقال. فنصاب الذهب 20 مثقالا، ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيه و3 أسباع، يعني الغرام، لأن المثقال 4 غرامات وربع، والجنيه أثقل من الغرام 11 جنيهات و3 أسباع. فعلى هذا من كان عند هذا الوزن من الذهب وجعل الزكاة وما يعادله من الدراهم، ويعادله من الدراهم بحسب عملة البلد، وهو 93 غرام، لأن 20 جنيه هذا على أحد التقادير، وقيل خمسة وثمانون غرام، قيل 85، وقيل أقل 75، والأحوط أن يكون من 85 فأقل، لأنها أحوط، لأن الجنيه، لأن الغرام المثقال 4 غرامات وربع وعشرين مثقال، فإذا ضربت 20 في 4 كم يصير؟ 80، وعشرين في الربع كم يصير؟ يصير خمس، الخمس يصير خمس 20 كم؟ 4، في كل مجموع 84 غرام، 84 غرام. فالأحوط أن يكون أقل، لكن هذا قد اختلف فيها المقدرون في هذا الوقت، منهم من قال أقل 75 غرام. فعلى هذا إذا أردت أن تعرف نصاب الذهب شوف كم يساوي الغرام، إذا كان يساوي كان يخرج بقدره، يخرج بقدره. ونصاب الذهب على هذا نصاب كثير، نصاب كثير. والذهب والفضة كما هما أصل الأموال، وتقدر بإنسان أموال، وعروض التجارة كما سيأتينا تقدر بأقلهما نصابا، الذهب والفضة، وبالغالب أنه يكون الفضة. نعم. وقال رحمه الله منهما أو حال عليه الحول، كل من منك من الذهب الفضة هذا القدر أو من الذهب هذا القدر فيخرج الزكاة ربع العشر بشرط حولان الحول.